الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولا زال الإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه. ولا نستغرب هذا، لا نستغرب أن يعلن الحرب على ثوابت وأصول وأركان هذا الدين أعداؤه، لكن الذي يجمع القلب أن يعلن الحرب على رموز وثوابت هذا الدين أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقد حذر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى من هذا الذي نراه الآن بأعيننا ونسمعه بآذاننا. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له حين سأله حذيفة، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال المصطفى الصادق صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، خير فيه دخن، الذي شابه الدخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم في حذيفة قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. واقع نراه يعلن الحرب الآن على الثوابت والأصول والأركان أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا على شاشات الفضائيات تارة وعبر مواقع الشبكة العنكبوتية تارة وعلى صفحات الجرائد والمجلات تارة ثالثة. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إذ يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. ومما يدم القلب أن يتكلم أولئك في أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى الآن حربا ضارية وحربا شرسة على أصحاب رسول الله، على الرموس. إنها حرب إسقاط الرموس، إنها حرب إسقاط الرموس في هذه الأمة. تعلم الحرب على الصحابة ابتداء لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين، فإن هدم نقلة الدين سقط الدين، زعم هؤلاء. لكن الذي تولى حفظ الدين هو الحي الذي لا يموت، وما تولى الله حفظه لن يضيعه أحد، بل لن يضيعه أهل الأرض ولو اجتمعوا. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. محال أن تطفئ جميع الأفواه نور الشمس ولو اجتمعت هذه الأفواه، ومحال أن تطال السماء يد شلاء، ومحال توقف العملاقة التي تشق الأنهار والبحار والمحيطات، محال أن يوقف سيرها طحلب حقير لا يكاد يرى. فأين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الأرض من السماء؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ فأصحاب رسول الله نجوم تتلألأ حول شمس النبوة تقتبس من نورها، وسوف لا ولازالت هذه النجوم تتألق، وسوف لا تزال هذه النجوم تتألق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهم الذين زكاهم الله وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالصحابة هم المخاطبون ابتداء بقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة هم المخاطبون ابتداء بقول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الصحابة هم المخاطبون بقول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الصحابة هم المخاطبون بقول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الصحابة هم المخاطبون بقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا القيد والشرط، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. الصحابة هم المخاطبون بقول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وما أكثر الآيات الكريمة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو صاحب السنة بأبي وأمي وروحي يبين مكانة أصحابه فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود خير الناس قرني خير الناس قرني. هل تصدقون رسول الله؟ خير الناس قرني أي أهل زماني من أصحابه رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم من التابعين، ثم الذين يلونهم من أتباع التابعين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلتتعلم الأمة الأدب امتثالا لأمر رسول الله لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وفي الصحيحين من حديث أنس مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال المصطفى وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال المصطفى وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. بل كررت مرارا من أغضب الصحابة فقد أغضب الله، من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل جلاله. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان قال: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال وعمار وصهيب وسلمان، أولئك الفقراء الذين عوتب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. مر أبو سفيان على أولئك النفر من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فقراء الصحابة في حق أبي سفيان كلمات شديدة جدا، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب الصديق رضي الله عنه والتفت إلى الصحابة وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلسهم وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال المصطفى للرجل الأول في الأمة بعد نبيها، للصديق، قال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إلى أولئك الأطهار: إخوتاه، أغضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي لفظ في مسلم: يغفر الله لك يا أخي. لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمة المهمة التي أردت من خلالها سريعا من خلال أدلة القرآن والسنة الصحيحة أن أبين مكانة الصحابة وقدر الصحابة في وقت يتطاول فيه الآن كثير من الأقزام على هذه القمم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجبت حينما طالعت في الأيام الماضية فرأيت الحرب تعلن بضراوة على علم من أعلام الجهاد ما كنت أتوقع البتة أن تعلن الحرب عليه، لأنني وأنا أتابع سير هذه الحرب الشرسة أراها تعلن على الرواة، أرى الحرب تعلن على الرواة، على رواة الأحاديث، على رواة السنة، لأنهم يريدون أن يشككوا في نقلة النص النبوي، ليطال التشكيك النص نفسه، حتى قال قائل: لا عصمة للنص النبوي، النص النبوي ليس معصوما. إذن ما المعصوم؟ إن لم يكن النص النبوي في كل ما جاء عن الله معصوما. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وقد تحدثت قبل ذلك في السر وراء هذه الحرب المعلنة على الرواة، لكن ما السر في أن تعلن الحرب الآن على علم من أعلام الجهاد، على قائد المجاهدين، على قائد الأبطال المسددين؟ ما السر في أن تعلن الحرب الآن على أستاذ فن الحروب والميادين؟ إنه سيف الله بشهادة سيد النبيين، إنه ترياق الوساوس وساوس الشياطين بشهادة أبي بكر الصديق الأمين. إنه الفارس العنيد، إنه البطل الرشيد، إنه خالد بن الوليد. لماذا تعلن الحرب الآن على خالد؟ إنها حرب يراد بها تشويه صورة الجهاد في سبيل الله بعدما فشلوا في أن يزينوا صورة الاحتلال في فلسطين والعراق. فلقد تغنى هؤلاء بأنهم أتوا بالحرية والديمقراطية إلى آخر هذه الكلمات الرنالة، أتوا بها على تلك القذائف من الصواريخ والطائرات والدبابات، ولم يتمكن إعلامهم الدجال من تزيين وتجميل وتحسين الصورة، فأرادوا أن يشوهوا صورة الجهاد في سبيل الله التي رفع راياتها الأعلام الأبطال من تلاميذ المصطفى وكذا. فتعلن الحرب على خالد، ويقف أولئك عند بعض الأخطاء، وأنا أعلنها وأثبتها، فنحن لا نثبت العصمة لأصحاب النبي إطلاقا، بل لقد انتهى زمن العصمة حين دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالعصمة لرسول الله فحسب، وإلا فنحن ما قلنا قط وما قال أهل السنة بعصمة أصحاب رسول الله. يسلط هؤلاء شهد 100 غزو 100 زحف، ومن المتوقع جدا أن يقع ببشريته في بعض الأخطاء، لكن من الظل والسخط أن يسلط الضوء على هذه الأخطاء لتضخم بهذه الصورة، مع أن الإنصاف مع هذا الخير ومع هذا الفضل أن لا يلتفت إليها مجرد التفاتة، لكننا نعلن أنه حين أخطأ خالد بن الوليد، وقد تعمدت أن أبدأ بهذا، حين أخطأ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة وقتل الأسرى، حين قالوا صبأنا وأخطأ هؤلاء، وظن خالد بن الوليد أنهم صبأوا أي أشركوا بالفعل، فلقد كانت اللفظة تذكر ويراد بها هذا، فأمر خالد بن الوليد بقتل الأسرى، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هكذا أعلنها المصطفى بدون مجاملة لأحد أو لقائد من القادة المنتصرين، لا، أعلنها، والحديث في صحيح البخاري قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليدفع الدية لكل من قتل مظلوما. تعمدت أن أبدأ بها، وقص على ذلك، ولا حرج البتة في ذلك، ولا يقلل هذا من قدر قائد تعتز الأمة به ويفخر الإسلام به. فتعالوا معي بسرعة جدا لأبين لكم من هو خالد رضي الله عنه. خالد بن الوليد نشأ في بيت ثري غني مترف، لك أن تتصور أن والده هو الوليد بن المغيرة الذي كان يأمر ألا توقد نار في منى طوال موسم الحج، لأنه كان يتكفل بإطعام الحجيج جميعا في منى. أنت صورت معي رجل يأمر ألا توقد نار في منى غير ناره، لأنه يطعم كل الحجاج في منى وحده. هذا والد خالد الذي سماه القرآن وحيدا، وحيدا في جاهه، في ثرائه، في غناه، في مكانته في قومه. قال تعالى في حق الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات نزلت في حق والد خالد بن الوليد في الوليد بن المغيرة. مع هذا الترف والثراء والغنى نشأ خالد بن الوليد يحب الشظر والخشونة والرجولة والفروسية والبطولة، وكان يترك هذا الثراء والنعيم ليعتلي ظهر جواده بعيدا بعيدا فوق قمم الجبال وفي قاع الوديان والشعاب، يحب هذا ويكره حياة الترف. إلا أن خالد بن الوليد قد ورث الكراهية لأبيه، وسبحان من بيده القلوب، ورث خالد الكراهية الشديدة للإسلام عن أبيه الوليد بن المغيرة. فتصور معي أيها الشاب أن خالد بن الوليد كان قائد الميمنة في غزوة أحد، واستطاع خالد بدهائه وذكائه الملفت في الحروب والميادين أن يحول هزيمة المشركين إلى نصر. لقد حسمت المعركة في أحد، لكن بعض الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم المصطفى أن يظلوا فوق الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم ألا يفارقوا أماكنهم في كلمات حاسمة واضحة، فقال: بأبي وأمي وروحي للرماة، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. كلمات واضحة من القائد والمربي والرسول. وحسمت المعركة كما في رواية البراء بن عازب في صحيح البخاري وغيره، قال: رأيت نساء المشركين ينطلقن في الصحراء كشفن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. انتهت المعركة بالفعل وفر الأبطال من أهل مكة، ونزل بعض الرماة ليجمعوا الغنائم وقد خالفوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير وأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، واستغل العبقري خالد بن الوليد هذه الثغرة الخطيرة وطوق الجبل من الخلف، وفوجئ المسلمون الذين تقدموا إلى أرض المعركة بهجمة شرسة مروعة من الظهر، واستطاع خالد بن الوليد أن يحول هزيمة المشركين إلى نصر خطير، بل لقد تعرض النبي بعد هذه المسألة إلى القتل، بل شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، وانتشر خبر قتل النبي في الميدان حتى ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت. ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، قال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله فما نصنع بعده؟ فقال أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسمت المعركة لصالح المشركين في آخر الجولة بدهاء وذكاء خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم كان خالد بن الوليد كان قائدا لكتيبة كبيرة من المشركين في غزوة الخندق، كل مهمته أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرض خالد بن الوليد في مئتي فارس لقتل النبي وهو في طريقه إلى مكة في سنة الحديبية، ولكن الله سلم. بل ولما صالح النبي أهل مكة في عمرة القضاء وجاء بعد الحديبية لأداء مناسك العمرة، لم يستطع خالد بن الوليد أن يبقى في مكة حتى لا يرى هذا المشهد وهو يرى رسول الله يدخل إلى بيت الله الحرام. يا الله، سبحان من بيده القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شاء ربك جل وعلا أن يقذف نور الحق والهدى في قلب خالد. ففي العام الثامن للهجرة، تصور أن يعلن الحرب على رسول الله وعلى الدين طوال هذه السنوات في مكة وفي المدينة، وفي العام الثامن للهجرة يشرق نور الإسلام في قلب خالد وينطلق طواعية على قدميه من مكة إلى المدينة، فهو أفضل من الطلقاء لأنه ذهب بنفسه مختارا من مكة إلى المدينة، وانهمرت دموعه مضرارا على وجهه، وارتعش وجدانه، بل وأحس بقشعريرة تملأ كيانه فضلا عن جسده، وهو يمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله يمد يده إلى خالد مبتسما، وخالد بن الوليد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فيرد عليه المصطفى: يا خالد، الحمد لله الذي هداك للإسلام، كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. فقال خالد: استغفر لي يا رسول الله كل ما قدمت من صد في سبيل الله. فقال له المصطفى: الإسلام يجب ما قبله. ومن هذه اللحظة، من هذه اللحظة نرى إنسانا جديدا. فبعد شهرين أو ثلاثة فقط ينطلق خالد بن الوليد جنديا في كتائب التوحيد، بعد أن كان بالأمس القريب قائدا من قادة الشرك والكفر، إلى أين؟ لمناطحة الصخور الصماء. أين؟ في الشام، في غزوة مؤتة. ينطلق خالد بن الوليد لأول مرة جنديا في كتائب التوحيد في غزوة مؤتة لمناطحة الصخور الصماء في الشام كما ذكرت، ويقف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في المسجد النبوي ليختار قادة الجيش. فهو بأبي وأمي وروحي كان رسولا يربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة، وكان بأبي وأمي وروحي رجل سياسة أقام للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وكان رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويختار قادة الجيش بنفسه، بل وينظم الصفوف بنفسه ويقف على المقدمة، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي على ظهر بغلته بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان رجلا إنسانيا من طراز فريد، كأنه ما وجد في الأرض إلا ليمسح دموع البائسين ويضمض جراح المجروحين ويذهب آلام المتألمين. تأخذ الأمة بيده فينطلق معها لا يفارقها حتى تفارقه. وكان رجل دعوة أخذت عقله وفكره وروحه، قال له ربه من أول لحظة فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام وقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قام القائد والرسول صلى الله عليه وسلم ليختار قادة الجيش بنفسه. اسمع، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، قام الحبيب وقال: زيد بن حارثة. اختار النبي زيد بن حارثة قائدا للجيش، ثم قال: إن قتل زيد، لا إله إلا الله، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن هوى. رسول يحدث ويخبر بما سيكون قبل أن ينطلق الجيش، والتفت إلى هذا: إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب. يكفي هذا؟ لا، فإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة. بس، لأن هؤلاء الذين قتلوا وما ينطق عن الهوى. إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة. وأخذ الراية زيد بن حارثة وانطلق الجيش بفضل الله جل وعلا، حتى وصل الجيش إلى مؤتة في بلاد الشام، وفوجئ الجيش الإسلامي بمفاجأة مذهلة. هذا الجيش الإسلامي يتكون من 3000 مقاتل بقيادة هؤلاء القادة، فوجد الجيش نفسه في الشام أمام جيش جرار يزيد على 100,000 مقاتل. مستحيل جيش يتكون من 3,000 يواجه جيشا يتكون من 100,000. فتكلم الصحابة: هل يخوضون المعركة أم يعودون إلى المدينة؟ فقام الشاعر الشهيد عبد الله بن رواحة وخطب في الجيش خطبة ألهبت مشاعره وجددت الشوق في قلوب الأبطال إلى الجنة. فقال عبد الله بن رواحة في كلمات قليلة: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون إنها الشهادة، والله للتي تكرهون إن التي تكرهون للذي خرجتم تطلبون إنها الشهادة، ونحن لا نقاتل القوم بعدد ولا بكثرة ولا بقوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وأصر الأبطال على القتال، وبدأت المعركة طاحنة بكل المقاييس، لا وجه للمقارنة على الإطلاق، فضلا عن أن الروم يحاربون على أرضهم، فالأرض في صالحهم. وحسمت المعركة، نعم حسمت المعركة، قتل زيد بن حارثة، وقبل أن يسقط اللواء على الأرض التقط اللواء جعفر بن أبي طالب، فأحاطوا بجعفر بن أبي طالب فقطعوا يمينه، فالتقط اللواء بشماله فقطعوا شماله، فانحنى على اللواء بعضديه حتى لا يسقط اللواء، فطعنوا جعفر بن أبي طالب وسقط اللواء، وسقط معه طيار وكوكب الشهداء. وقبل أن يسقط اللواء على الأرض التقط اللواء عبد الله بن رواحة فضعف، فسقط على الأرض وسقط اللواء. وأسرع صحابي جليل يقال له ثابت بن أقرم والتقط اللواء من على الأرض ورفعه، لأن اللواء إن سقط سقطت الإرادة وتبعثر الجيش، ولذلك تسمى الراية بالغاية، تسمى الراية بالغاية كما قال النبي يأتونكم في 80 غاية، يعني في 80 راية. وسميت الغاية بالراية لأن الراية غاية الجيش، فإن سقطت الراية سقطت الغاية. والتقط اللواء ثابت بن أقرم ونادى: يا أبا سليمان. من أبو سليمان؟ إنه البطل العنيد، إنه الفارس الرشيد، إنه خالد بن الوليد. يا أبا سليمان، يا أبا سليمان، خذ الراية. فقال خالد المؤدب: لا، أنت أسبق مني، وأنت ممن شهد بدرا، أنت أولى باللواء يا ثابت. قال: لا، والله ما أخذت اللواء إلا لك يا خالد. ثم نادى ثابت بن أقرم في الميدان وقال: أيها المسلمون، أترضون إمرة خالد بن الوليد؟ قالوا: اللهم نعم. فالتقط خالد بن الوليد اللواء ودفعه أمام عينيه وبين يديه كأنما يقرع أبوابا مغلقة آن لها أن تفتح بإذن الله على يد هذا البطل العنيد والفارس الرشيد. واعتلى العبقري جواله وصعد به على أعلى قمة جبل، ونظر بعينين كعيني الصقر نظرة سريعة خاطفة، واستطاع أن يحدد بالفعل الخطة القادمة لهذه المعركة الساحقة الطاحنة. وفي سرعة البرق جعل الميمنة في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، يعني أتى في يمين الجيش من الكتائب وجعلها في ناحية الشمال، وجاء بالكتائب التي في ناحية الميسرة جعلها في ناحية اليمين، وأخر مقدمة الجيش إلى المؤخرة، وأتى بمؤخرة الجيش إلى المقدمة، وكلف طائفة أخرى من الجيش أن تتأخر ببعيد وراء الجيش. ومع إشراقة الصباح أمرهم خالد أن يثير غبارا يرتفع إلى عنان السماء، وأن يثير جلبة وصراخا وصياحا. فلما أصبح الصباح وبدأت المعركة طاحنة، نظر الروم فرأوا وجوها غير الوجوه، ورأوا رايات غير الرايات، وسمعوا صراخا وجلبة وضوضاء، ورأوا غبارا يتصاعد في عنان السماء. فاعتقد الروم أن المسلمين قد أتاهم مدد في جيش جديد من المدينة، فعادوا منسحبين. واستطاع الفارس العنيد والبطل الرشيد أن يحطم 9 أسياف في يده في هذا اليوم كما في صحيح البخاري، وأن يفتح ثغرة واسعة ليضمن لهذا الجيش الإسلامي أن ينسحب. وكان هذا يشكل حتى عند العسكريين نصرا استراتيجيا لا نظير له في تاريخ الحروب، أن يؤمن انسحابا لجيش يتكون من 3000 مقاتل في مقابل جيش يتكون من 100,000، وقد انتهت وحسمت المعركة بالفعل. وعاد خالد بن الوليد، وقبل أن يعود كان المصطفى في المسجد يحدث الصحابة عن سير المعركة، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس. قام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يحدث الصحابة عن سير المعركة. اسمع: قام الحبيب في المسجد وعيناه تذرفان بأبي وأمي وروحي، يبكي ويقول: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني قتل. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب. اسمع: قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. شهادة الصادق لخالد، شهادة الصادق لخالد: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. اسمع: حتى فتح، سماه النبي فتحا. الحديث في البخاري: سمى النبي انتصار خالد فتحا، حتى فتح الله عليه. وعاد خالد بن الوليد بهذا الوسام ليحتل مكانة عالية في قلب رسول الله وفي قلوب المسلمين. أشهر قليلة يعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فاتحة. أنا أمر مرورا سريعا في بستان السيرة العاطرة لخالد، لأنني لا أؤرخ، وإنما أقف مع بعض المواقف الأبين للأمة الحبيبة من هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. عاد النبي إلى مكة فاتحة بعد أشهر قليلة، وتصور واعجب معي أن يختار النبي خالد بن الوليد ليكون قائد، وهو الآن قائد الميمنة في فتح مكة، ويكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم الأصنام، فيذهب خالد لتحطيم صنم العزى فيحطمه ويكسره وهو يقول: كفرانك يا عزى لا سبحانك، إني أرى الله قد أهانك. كفرانك يا عزى لا سبحانك، إني أرى الله قد أهانك. ويتولى الخلافة الصديق بعد موت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لتبدأ مرحلة شديدة خطيرة على الإسلام وأهله. نعم، لقد اشتعلت نار الردة وفتنة الردة، وكادت هذه الفتنة أن تأكل الأخضر واليابس وأن تطرق المسلمين في كل مكان. ارتد كثير من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعوا زكاة أموالهم إلى آخر هذا الذي تعرفونه جميعا. وهنا وقف الصديق رضي الله عنه وقفة سيظل التاريخ يثبتها له إعزازا وإجلالا وإكبارا إلى يوم القيامة. وقف الصديق: ذلكم الشيخ الكبير الذي ملأ الشباب إهابة. وأعلن أنفذ بعث أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه لتأديب القبائل التي ساندت الروم في قتالها ضد المسلمين. أصر الصديق على بعث، وقال: والله لو تخطفتني السباع لأمضين بعث أسامة، والله ما كنت أبدا لأمنع بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو جرت الكلاب بين أرجل أمهات المؤمنين لأنفذن بعث أسامة. ثم قام الصديق ليطفئ نار الردة بقوة وحزم، وقام ليختار بنفسه قادة الجيوش، ووقعت عين الصديق للوهلة الأولى على سيف الله خالد بن الوليد، فاختار القادة، لكنه وقف عند خالد. الصديق الملهم المسدد الذي تحولت المحنة بين يديه إلى منحة، وقف الصديق عند خالد وقال: يا خالد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، ورجاله رجال الصحيح. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. وشارك خالد بن الوليد في كل معارك الردة من أولها إلى آخرها، لكن أخطر معارك حروب الردة في تاريخ الخلفاء كانت معركة اليمامة. وموقعة اليمامة كانت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين مسيلمة الكذاب، بين هذا الدعي الكذاب الذي استطاع أن يهزم عكرمة ابن أبي جهل، واستطاع أن يهزم شرحبيل ابن حسنة، وأوقع بالمسلمين قتلا مروعا في المعارك التي خاضها ضد المسلمين. لكن الصديق رضي الله عنه أصدر الأوامر لقائده المنتصر المسدد الذي بفضل الله جل وعلا أصدر الأمر لخالد أن ينطلق لقتال مسيلمة الكذاب، وبسرعة الضوء كان خالد بن الوليد قائد الجيش في أخطر معارك تاريخ الخلفاء في معركة اليمامة، تلك المعركة التي سقط فيها كثير من القراء أي ممن يحفظون كتاب الله جل وعلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتلهم سببا لأن يجمع الصديق رضي الله عنه القرآن الكريم في الصحف التي كانت بعد ذلك عند حفصة بنت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها وأرضاها، يجمع الصحف التي كانت عند حفصة جمع الصديق رضي الله عنه، جمع الصحف الصديق القرآن كان مفرغا في العشب واللخاب، فجمعه الصديق بعدما كلف زيد بن ثابت، ثم بعد ذلك انتقلت الصحف إلى عمر ثم إلى حفصة ثم جمعها بعد ذلك عثمان بن عفان في مصحف واحد والمصحف الإمام، وقد فصلت ذلك من قبل. الشاهد، انطلق خالد بن الوليد وقاد الجيش، وسرعان ما سقط جنود مسيلمة بالمئات كذباب خنقت أنفاسه نفثات مطهر مبيد، وانتهت معركة اليمامة بنصر حاسم حازم بفضل الله ثم بفضل قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبفضل صدق الأبطال الأطهار من أصحاب النبي المختار. ثم أمر الصديق في عجالة شديدة خالد بن الوليد أن ينتقل سريعا إلى أعتى إمبراطوريات الشرق، إلى قلب العراق، إلى فارس. أمر عجب لهذا الصديق الذي ما تولى إلا عامين ونصف، يسير هذه الجيوش ويخوض هذه المعارك. وانطلق خالد بن الوليد إلى العراق، وكتب كتبا ورسائل إلى مراسبة فارس بثت الرعب في قلوبهم. وفي عجالة أستطيع أن أقول دخل خالد بن الوليد مع الفرس في 15 موقعة لم يهزم في معركة واحدة بفضل الله، واستطاع في عام واحد في قتاله للفرس أن يحقق ما لم يحققه الرومان في قرن كامل من الزمان. وسمع الصديق أن إمبراطور الروم يجهز جيشا جرارا لغزو المسلمين في عقر دارهم، وهو يقول والله لا أشغلن أبا بكر أن يورد خيله إلى أرضنا، والله لا أشغلن أبا بكر أن يورد خيله إلى أرضنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. فرد الصديق حين بلغته المقالة وقال والله لا أشفين وساوسهم بخالد بن الوليد. فهو ترياق الوساوس بشهادة الصديق، وسيف الله بشهادة رسول الله. وكان الصديق قد اختار قادة الجيش الذي سيخرج لملاقاة إمبراطور الروم، اختار الصديق أبا عبيدة بن الجراح ليكون القائد العام، واختار عمرو بن العاص، واختار يزيد بن أبي سفيان ليكونوا قادة الجيوش التي ستنطلق إلى الإمبراطورية الرومانية، إلى أعتى الإمبراطوريات في الشام، كما كانت إمبراطورية الفرس أعتى الإمبراطوريات في الشرق. وفوجئ الجيش الإسلامي حين وصل إلى الشام بأنه أمام جيش يتكون من 240,000 مقاتل، عدد ضخم جدا لا نظير له في عالم الحروب في هذا الزمان. وأرسل قادة الجيش إلى الصديق ليخبروه الخبر، ف فأصدر الصديق رضي الله عنه الأمر إلى ترياق الوساوس إلى خالد بن الوليد أن يترك العراق وأن ينطلق إلى بلاد الشام ليتولى القيادة العامة. فترك خالد بن الوليد أخاه البطل المثنى بن حارثة رضي الله عنه في بلاد العراق، وفي سرعة الضوء والبرق كان خالد بن الوليد في بلاد الشام في جبهة الشام. وأرسل الصديق كتابا إلى خالد، فأرسل خالد بن الوليد كتابا إلى أخيه الأمين أبي عبيدة. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى التجرد والإخلاص وما أحوج الأمة إليه الآن. قال خالد من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد: فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام لتولي أمرها وجندها والقيام على شأنها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراك فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد قلوب متجردة لا تعمل من أجل صدارة ولا من أجل قيادة ولا من أجل زعامة ولا من أجل ريادة، إنما تعمل لله جل وعلا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، ليس في سبيل جماعة ولا في سبيل مغنم ولا في سبيل هوى ولا في سبيل شخص. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة. لا يريد تلميعا سياسيا ولا طبلا ولا زمرا إعلامية، إنما هو يريد وجه الله جل وعلا. وينطلق خالد بن الوليد ويستقبله قادة الجيوش: أبو عبيدة، عمرو بن العاص، يزيد بن أبي سفيان. فيقوم خالد بن الوليد خطيبا فيقول بعد حمد الله والثناء عليه: هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، وهذا يوم له ما بعده، فإن رددناهم اليوم إلى خندقهم لا نزال نردهم بإذن الله، وإن هزمونا لا نفلح أبدا أو لا نفلح بعدها، فتعالوا لنتعاور أي لنتبادل الإمارة، فليكن أحدنا اليوم أميرا، وليكن أحدنا بعد الغد غدا أميرا، وليكن أحدنا بعد الغد أميرا لنتبادل الإمارة. ثم قال: واتركوا لي الإمارة في اليوم الأول. فوافق القادة على أن يتركوا الإمارة لخالد بن الوليد ليصبح قائدا عاما لهذه الجيوش ولهؤلاء القادة الأبطال الأطهار. وقام خالد بعبقريته ونظم الصفوف ووضع خطة المعركة، ونادى في هذا الجيش الجرار وقال: هبي ريح الجنة. ثم نادى وقال: انتاز اليوم، يعني فلتحدد كل كتيبة موقعها ولتميز كل كتيبة نفسها، امتاز اليوم لنرى بلاء كل حي، امتاز اليوم لنرى بلاء كل حي. وبدأت المعركة طاحنة، وضرب المسلمون في هذه المعركة في اليرموك أروع الأمثلة للتضحية في سبيل الله وللإخلاص، حتى نادى رجل على قائد من قادة الجيش على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة. فالتفت إليه أبو عبيدة تحت رنين السيوف ووقع السهام والرماح: ماذا تريد؟ فقال له هذا الرجل: إني قد عزمت على الشهادة في سبيل الله اليوم، فهل لك حاجة لأبلغها لرسول الله؟ سألقى رسول الله اليوم، فهل لك حاجة لأبلغها لرسول الله؟ قال: نعم، أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هل تتصور أن ينادي في هذا الموقف الرهيم عكرمة بن أبي جهل؟ ابن أبي جهل، أجل ابن أبي جهل، إنه الإسلام، الذي حول قلب عكرمة وهو قائد من الأبطال ينادي عكرمة في وسط هذه المعركة الرهيبة ويقول: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فيبايعه كوكبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عكرمة بن أبي جهل: والله لطالما قاتلت في سبيل قاتلت وصددت عن سبيل الله، يقصد حين كان على الشرك، وها أنا ذا اليوم أفر أمام أعداء الله، والله لا يكون. وانطلق عكرمة مع هذه الكوكبة ليبحث عن الشهادة لا ليبحث عن النصر، وصدق الله فصدقهم الله جل وعلا. أيها الأفاضل، والله لا أريد أن أتوقف، لكني أرى عقارب الساعة تطاردني، لكن على أي حال انتهت هذه المعارك بنصر مبين مؤسس للإسلام والمسلمين، ولم يكن يتوقع أحد على الإطلاق أمام هذه الجحافل المروعة أن يحقق المسلمون وهم بهذه الأعداد القليلة وبهذا العتاد الذي لا يقارن بعتاد العدو، لم يكن يتوقع أحد أن يحقق المسلمون أي نصر، ولكنهم حققوا كل نصر. وفي أوج هذه الانتصارات الجليلة الحاسمة ينام الصديق رضي الله عنه على فراش الموت، وتنتقل روحه الطاهرة وجسده المبارك لينال شرفا جديدا آخر إلى جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحجرة الشريفة، فهو رفيقه وصاحبه في جميع الأطوار وصاحبه في كل الأسفار، وشاء الله وقدر لصدقه أن يكون الصديق رفيق النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار، ليكون ضجيع النبي المختار، ليبعث معه وفي صحبته إلى جنات العزيز الغفار بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن يتولى الخلافة بعد الصديق الفاروق الملهم المسدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويصل البريد بكتاب من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ليخبره فيه بموعود أن يتولى القيادة العامة في جبهة الشام من جديد، ويخفي أبو عبيدة الكتاب حتى ينتهي النصر بقيادة خالد، ثم يدفع الكتاب لخالد بن الوليد، إن شئت فقل ليتحول خالد بن الوليد هذا القائد المنتصر الذي لم يهزم في معركة واحدة قط، لينتقل في التو واللحظة من أمير مطاع وقائد مطاع إلى جندي مطيع. أنا أدين لله بأن أعظم موقف لخالد بن الوليد يتجلى في موقفه هذا، لأن أعظم الانتصارات أن ينتصر القائد المظفر على نفسه، ما أعلنها حربا على عمر أو على أبي عبيدة، وهو القائد المنتصر الذي يملك الجيش والجيش يحبه، ما أعلن انقلابا عسكريا جديدا على الخليفة الجديد القابع في المدينة النبوية أبدا. هؤلاء لا يعنيهم أن يكونوا في الصدارة مع القادة أم في المؤخرة مع الجندي، لأنهم يبتغون بعملهم وجه الله جل وعلا. ويؤدي خالد بن الوليد في التو واللحظة تحية الجندي لقائده، ليتحول خالد من قائد مطاع إلى جندي مطيع. ومن السخف والظلم أن يتهم عمر في صنيعه، كما تقول كتب التاريخ التي تحتاج إلى تحقيق، كما ذكرت أن عمر عزل خالد بن الوليد لضغينة في نفس عمر، لأن خالد بن الوليد كان يصارع عمر في الصبة، وكان خالد يصرع عمر في كل مرة، فاستغل عمر هذه الفرصة. ما هذا؟ ما هذا السخف؟ هذا فيلم عربي. عمر الذي ارتقى إلى مكانة من الصدق والعدل والأمانة والحق لا يبلغها ولن يبلغها بشر على وجه الأرض بعد عمر. مستحيل أخي. لقد شهد النبي لعمر وقال إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه. هل تريدون شهادة لقول أو لصنيع لعمر بعد هذه الشهادة؟ إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه، شهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وقد أعلنها عمر بن الخطاب صريحة. لماذا عزل خالد بن الوليد؟ لماذا؟ كتب عمر إلى الأمصار كلها، يعني إلى المدن، وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال إني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخط ولا عن خيانة. هذا كلام عمر. إني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخط ولا عن خيانة. إذن لماذا يا عمر وهو القائد المظفر المنتصر؟ اسمع، قال عمر: ولكني رأيت الناس قد فتنوا بخالد فأردت أن أعلمهم أن الله هو الصانع، وأن النصر من عند الله، وأن لا يكونوا بعرض فتنة. عمر، التوحيد عند عمر أغلى وأعلى المقامات. فتن الناس بخالد، نعم، ما دخل معركة إلا وانتصر. فظن بعض الناس أن النصر من عند خالد، لا، النصر من عند الله ليس من عند خالد ولا حتى من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، وما النصر إلا من عند الله، لا من عند رسوله ولا من عند خالد. فأراد عمر أن يؤكد حقيقة التوحيد وأن يشدد التوحيد في القلوب وأن يربط القلوب بالله جل وعلا لا بشخص خالد رضي الله عنه. فأعلنها صريحة في هذه الكلمات الحاسمة. ومع ذلك فلنسمع ماذا قال عمر في حق خالد حينما سمع بخبر موته، وماذا قال عمر حين نام على فراش الموت، لأن خالد بن الوليد قد توفي قبل عمر بن الخطاب. فلنسمع كلمات خالد على فراش الموت، ولنسمع كلمات عمر في حق خالد، ولنسمع كلمات عمر وهو على فراش الموت، وذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وتمضي الشهور والسنون وينام خالد بن الوليد على فراش الموت. يا الله، على فراش الموت في داره، نعم، يقول: شهدت نحو 100 زحف وليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي رغم أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ويسمع الخبر عمر بن الخطاب فيقول عمر: ما عند الله لخالد خير مما تركه، ما عند الله لخالد خير مما تركه، أي مما تركه خالد. ويموت البطل، يموت الفارس العنيد، ويموت البطل الرشيد. إيه يا بطل كل نصر، إيه يا فجر كل ليل، لقد تمت سيرتك وانتهى مسراك، فلسيرتك العطرة المجد أبا سليمان، ولذكراك الخلد ما دام الناس في الأرض يا خالد. يموت البطل ليعلم كل حريص على الحياة أنه سيموت. يموت الأبطال المجاهدون ويموت القاعدون الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت الشرفاء ويموت الضعفاء، يموت الأغنياء ويموت الفقراء، بل يموت الأنبياء والمرسلون. الكل يموت، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. الكل سيموت. وينام عمر بن الخطاب على فراش الموت فيقول له بعض الصحابة: خلف، استخلف وراءك، أو من تستخلف، إلى من تعهد يا أمير المؤمنين، من ستولي بعدك؟ اسمع ماذا يقول عمر، ليعلم هؤلاء أن الصحابة رضوان الله عليهم هم تلاميذ المصطفى وكفى. وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتخيلوا أنتم كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم رسول الله. ينام على فراش الموت عمر فيقول له الصحابة: لمن تعهد؟ يعني لمن تعهد بالخلافة من بعدك؟ فيقول عمر: والله لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لوليته، فلئن قدمت على ربي وسألني لما وليت أبا عبيدة لقلت له: سمعت عبدك وخليلك رسول الله يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ثم يقول عمر: ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته. هذا رد على أولئك الذين يثيرون هذه السخافات بين أصحاب رسول الله، بين عمر وخالد، وقالوا كلاما شديدا أن عمر أتى بخالد وأخلعه لباس الحرب ورفع عمامته وعن رده على إلى آخر هذا الكذب العريض. يقول عمر: لو أدركت خالد بن الوليد لوليت، فلئن قدمت على ربي وسألني لما وليت خالد بن الوليد لقلت: سمعت عبدك وخليلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. هذه شهادة عمر لخالد بن الوليد. والحديث رواته كلهم صح، رجال الصحيح، إلا أبا العجماء من باب الأمانة العلمية، وقد ضعفه بعض أهل العلم، علم الجرح والتعديل، ووثقه آخرون، وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني. والله لئن أدركت خالد بن الوليد لوليته، فلئن قدمت على ربي فسألني لما وليت خالد لقلت: سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. هذه كلمة مختصرة في شأن خالد بن الوليد.